أهلا بكم. لدينا اليوم مجموعة مصادر من نشرة صحتنا، وهي ترسم صورة، بصراحة صورة متناقضة ومدهشة لعالم الطب.
فعلا،
يعني في لحظة سنكون داخل غرفة عمليات فائقة الحداثة في المغرب، وفي اللحظة التالية نناقش جدلا حول مسار وظيفي،
ومن ثم سنتعمق في لغز بيولوجي معقد.
بالضبط. لننتهي بنصيحة قد تبدو بسيطة جدا، لكنها قد تغير طريقة نومنا. مهمتنا اليوم هي ربط هذه النقاط
لفهم الصورة الأكبر للصحة اليوم.
لنبدأ بالخبر الأبرز، إنجاز يضع المغرب في صدارة الابتكار الطبي في إفريقيا.
نتحدث هنا عن إطلاق أول منصة للجراحة الروبوتية في مستشفى عمومي، تحديدا في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأجدير.
هذه ليست مجرد إضافة جهاز جديد.
لا أبدا، هي قفزة نوعية على مستوى القارة كلها.
طيب، دعنا نرسم المشهد للمستمعين. نتخيل غرفة عمليات مستقبلية، أذرع روبوتية تتحرك بدقة مذهلة،
والجراح لا يقف فوق المريض.
لا، بل يجلس في زاوية الغرفة أمام وحدة تحكم، كأنه في لعبة فيديو متطورة جدا.
وهنا تكمن أول نقطة مهمة يجب توضيحها.
تفضل.
الروبوت ليس مستقلا أبدا. النظام المستخدم، وهو ريفو أي، هو في الحقيقة امتداد فائق الدقة ليد وعين وعقل الجراح.
يعني هو لا يفكر؟
لا يتخذ أي قرار. كل حركة تقوم بها تلك الأذرع هي ترجمة مباشرة وفورية لحركة يقوم بها الطبيب على وحدة التحكم.
لكن ما الذي يضيفه هذا الوسيط التكنولوجي؟ لماذا لا يستخدم الجراح يديه مباشرة كالعادة؟
لثلاثة أسباب رئيسية تغير قواعد اللعبة تماماً.
ما هي؟
أولاً الرؤية. الجراح يرى ميدان الجراحة بتقنية ثلاثية الأبعاد مكبرة وعالية الدقة، كأنه غائص داخل جسم المريض.
يرى تفاصيل لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
بالضبط. ثانياً الدقة. الأذرع الروبوتية يمكنها الدوران والمناورة في زوايا مستحيلة على معصم الإنسان.
والنقطة الثالثة؟
وهي الأهم، فلترة الارتعاش. مهما كان الجراح خبيراً، هناك دائماً ارتعاش طبيعي طفيف في اليد. هذا النظام يلغيه تماماً،
مما يمنح ثباتاً مطلقاً للحركة.
تماماً.
وهذا كله يعني جروحاً أصغر، ألم أقل، وتعافياً أسرع للمريض. لكن هذا يقودني لسؤال.
تفضل.
الأستاذ عماد زيزيو، أستاذ جراحة المسالك البولية، صرح أن الطاقم الذي أجرى العمليات الأولى مغربي 100%، وهذا رائع كفخر وطني. لكن عملياً، ألا يخلق هذا نوعاً من الفقاعة المعرفية المعزولة؟
سؤال في محله تماماً. وفعلاً، امتلاك التكنولوجيا شيء، وبناء نظام بيئي مستدام حولها شيء آخر تماماً.
إذن؟
ما تشير إليه المصادر هو أن مرحلة مغربي 100% كانت تتويجاً لبرنامج تدريبي مكثف وشامل تم داخل المغرب. الخطوة التالية، وهي حيوية، هي إنشاء جسور دائمة مع المراكز العالمية،
مثل المؤتمرات وورشات العمل.
نعم، وحتى الجراحات التعاونية عن بعد. الفكرة ليست الانعزال، بل بناء نواة خبرة وطنية قوية قادرة على الحوار والتبادل مع نظيراتها الدولية على قدم المساواة.
هذا يغير طريقة التفكير في الجراحة نفسها؟
كيف؟
لقرون كان تدريب الجراحين يركز على جعل اليد البشرية دقيقة كالآلة. الآن يبدو أن التركيز ينتقل إلى تدريب العقل البشري على قيادة آلة.
بالضبط، هذا تحول جوهري. المهارة لم تعد فقط في ثبات اليد، بل في التخطيط الاستراتيجي والتعامل مع واجهة تكنولوجية معقدة.
لكن يبقى التحدي الأكبر. المشروع كلف أكثر من 26 مليون درهم. كيف يمكن جعل هذه التكنولوجيا متاحة للجميع؟
هذه هي المعضلة الاقتصادية والأخلاقية القادمة، وهي الأهم.
استثمار ضخم في الآلات، وهو أمر مذهل. لكن هذا يثير سؤالاً حتمياً. ماذا عن الاستثمار في الكادر البشري الذي يدير كل هذه المنظومة؟
وهنا ننتقل بسلاسة إلى الموضوع الثاني،
وهو جدل كبير أثاره مرسوم جديد يخص الممرضين وتقني الصحة.
نعم، الحكومة أصدرت مرسوماً لإنشاء ما يسمى بالإطار الصحي العالي.
ما هو هذا الإطار؟
الفكرة نظرياً هي خلق مسار مهني جديد للممرضين وتقني الصحة الذين يحملون شهادات عليا ماجستير ودكتوراه ووصلوا لدرجات إدارية متقدمة.
على الورق يبدو الأمر كترقية مستحقة.
هذا صحيح.
لكن ردة فعل المعنيين كان عكس ذلك تماماً. المصادر تنقل تعبيرهم الذي يصف المرسوم بأنه جعجعة بلا طحين،
وهو تشبيه دقيق جدا لوصف المشكلة.
هل الأمر أشبه بأن تتم ترقيتك بالاسم فقط، لكن مع نفس الراتب ونفس المهام؟
هذا هو بالضبط ما يطرحونه. هذا الإطار العالي هو تغيير إداري شكلي بحت.
يعني لا يرافقه أي تحفيز مالي؟
لا، ولا يعترف بالقيمة المضافة الحقيقية لسنوات الدراسة الإضافية والتخصصات الدقيقة التي حصلوا عليها. هو إطار فارغ من المحتوى الجاذب حسب وصفهم.
إذن لدينا مفارقة صارخة.
نعم.
في جزء من المنظومة نستثمر الملايين في روبوت جراحي، وفي جزء آخر الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً تشعر بالتهميش. ما هي التبعات طويلة الأمد لهذا الوضع؟
التبعات خطيرة. على المدى القصير إحباط وتراجع في المعنويات.
وعلى المدى الطويل؟
على المدى الطويل هذا يخلق بيئة طاردة للكفاءات. الممرض المتخصص أو الحاصل على الدكتورات إما يهاجر أو يصاب بالركود المهني. وفي النهاية من يدفع الثمن هو المريض وجودة الرعاية.
هذا الانفصام بين تطور العتاد وتحديات العنصر البشري قصة تتكرر عالمياً. من عالم الإدارة لننتقل إلى عالم العلم الخالص، واكتشاف قد يعيد كتابة فصول كاملة عن مرض باركنسون.
هذا خبر مهم جداً، يأتي من فريق بحثي في جامعة كيس ويسترن ريزيرف.
ماذا أعلنوا؟
أعلنوا عن تحديد ما وصفوه بالحلقة المفقودة في الآلية المسببة لمرض باركنسون.
لفهم أهمية هذا، لابد من التذكير. ما هو باركنسون؟
ببساطة هو مرض عصبي تنكسي ينجم عن موت الخلايا المنتجة للدوبامين في الدماغ، وهذا ما يسبب الأعراض الحركية المعروفة كالرعشة وبطء الحركة.
ولعقود كان السؤال المحوري هو: لماذا تموت هذه الخلايا تحديداً؟ ما هو المحفز الأول؟
تماماً. العلماء يعرفون أن بروتيناً يسمى ألفا-سينوكلوين يلعب دوراً، حيث يتكتل داخل الخلايا ويشكل تجمعات سامة.
لكن الآلية الدقيقة التي تربط هذه التكتلات بموت الخلية كانت مجهولة.
بالضبط. هذا الاكتشاف الجديد يبدو أنه حدد تلك الآلية الرابطة.
إذن ما نوع هذه الحلقة المفقودة التي يمكن أن تكون؟
على الأرجح هي لا تخرج عن احتمالين رئيسيين: إما أنها آلية بروتينية محددة، بمعنى أنهم اكتشفوا الشريك الذي يتفاعل معه بروتين ألفا السينوكلوين المتكتل ليبدأ عملية التدمير.
أو
وهو احتمال مثير أيضاً. قد يكون الاكتشاف مرتبطاً بخلل في نظام التخلص من النفايات داخل الخلية. ربما وجدوا نقطة الضعف التي تمنع الخلية من تنظيف نفسها.
وفي كلتا الحالتين تحديد هذه الحلقة يعني أننا لم نعد نركز فقط على علاج الأعراض،
بل أصبح بالإمكان تصميم أدوية تستهدف السبب الجذري لإيقاف المرض، أو على الأقل إبطاء تقدمه بشكل جذري.
هذا أمل حقيقي. الآن لننتقل من هذه الاكتشافات الكبرى إلى مجموعة من الأخبار والنصائح التي تؤثر على صحتنا بشكل يومي ومباشر.
لنبدأ بتحذير مهم قادم من بريطانيا، ويتعلق بأدوية الحقن الشهيرة لعلاج السمنة والسكري مثل أوزيمبيك وويجوفي.
هذه الأدوية التي أحدثت ثورة، لكن يبدو أن هناك جانباً مظلماً. السلطات الصحية تحذر من أثر جانبي نادر لكنه خطير جداً.
التهاب البنكرياس الحاد.
والأعراض التي يجب الانتباه إليها فوراً هي آلام حادة ومفاجئة في البطن قد تمتد إلى الظهر مع غثيان أو قيء.
من المهم جداً وضع هذا في سياقه الصحيح حتى لا نسبب الهلع. الغالبية العظمى من المرضى يستفيدون من هذه الأدوية بأمان.
لكن ما التفسير البسيط لحدوث هذا الأثر النادر؟
يمكننا استخدام تشبيه بسيط. هذه الأدوية تعمل عبر تحفيز البنكرياس. تخيل أن البنكرياس محرك سيارة.
تمام.
في معظم الأحيان يعمل بكفاءة، لكن في حالات نادرة جدا هذا التحفيز المستمر قد يصبح زائدا عن الحد، كأنك تضغط على دواسة الوقود بقوة ولفترة طويلة جدا، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة المحرك أي التهابه.
فالوعي بهذه الأعراض ليس للترهيب بل للتمكين.
بالضبط، حتى يتمكن المريض من طلب المساعدة الطبية فورا.
من التحذيرات إلى الخرافات الشائعة، نسمع دائماً أن فيتامين سي يعطي طاقة فورية وأن الزنك يساعد على النوم. ما مدى صحة هذا الكلام؟
هنا نحتاج لدقة علمية. فيتامين سي ليس منشطاً مباشرة، هو ليس كالكافيين.
كيف؟
يمكن تشبيه فيتامين سي بعداء الماراثون والكافيين بعداء المسافات القصيرة. فيتامين سي يعمل في الخلفية على المدى الطويل لدعم المناعة وتقليل الإرهاق، لن يمنحك دفعة سريعة.
وماذا عن الزنك وعلاقته بالنوم؟
الأدلة هنا أضعف بكثير، لا يوجد دليل قاطع على أنه يعالج الأرق مباشرة، دوره غير مباشر في تهدئة الجهاز العصبي.
إذن ما النصيحة؟
النصيحة الذهبية هي لا تتناول مكملات الزنك على عاتقك، النقص فيه نادر وزيادته يمكن أن تكون سامة، لا تستخدمه إلا بناء على توصية طبية.
حسناً، من الخرافات إلى حقيقة قد تبدو غريبة، دراسة صينية تقترح أن النوم بدون وسادة قد يحمي مرضى المياه الزرقاء أو الجليوكوما. هذا يبدو بسيطاً جداً.
الآلية خلفها منطقية، الجلوكوما مرض يتلف العصب البصري بسبب ارتفاع ضغط العين.
وكيف يساعد النوم بدون وسادة؟
الدراسة وجدت أن النوم بوضعية مسطحة تماماً يحافظ على ضغط العين عند مستوى أقل مقارنة بالنوم على وسادة مرتفعة.
لكن انتظر لحظة، معظم الناس سيشكون من آلام في الرقبة إذا ناموا بدون وسادة. هذا يبدو كمن يحل مشكلة ليخلق مشكلة أخرى.
هذه نقطة ممتازة، ولهذا يجب توخي الحذر. الدراسة ملاحظاتية وليست تجربة سريرية ضخمة.
إذن هي ليست دعوة للجميع لرمي وسائدهم.
أبداً، هي ملاحظة مفيدة بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من جلوكوما متقدمة، ويمكن مناقشتها مع الطبيب. والفكرة الأساسية هي أن هذه وسيلة مساعدة محتملة، ولكنها أبداً لا تغني عن العلاجات الأساسية.
مفهوم. وأخيراً، نصيحتان سريعتان وموسميتان. فاكهة الكاكي هل هي صديقة لمرضى السكري؟
نعم، باعتدال. سرها يكمن في محتواها العالي من الألياف التي تعمل كأسفنجة فتبطئ من امتصاص السكر.
والنصيحة الأخيرة تخص العطورة والحساسية الجلدية.
الحل الوقائي بسيط وفعال. رش العطر على الملابس بدلاً من الجلد مباشرة، خاصة منطقة الرقبة. هذا يقلل التلامس المباشر.
إذن رحلتنا اليوم أخذتنا من روبوت يكلف الملايين إلى جدل حول تقدير الكفاءات، ثم إلى لغز البروتينات في الدماغ، وانتهت بنصيحة بسيطة حول الوسائد والعطور. ما الذي يربط كل هذه المواضيع؟
الأمر المدهش هو أن هذه المصادر مجتمعة ترينا أن الصحة الحديثة تسير على مسارين متوازيين لا يمكن فصلهما.
ما هما؟
المسار الأول هو مسار التكنولوجيا الفائقة والابتكارات المذهلة، والمسار الثاني الذي لا يقل أهمية هو مسار الإنسان.
الإنسان ككادر طبي أو كمريض.
بالضبط، سواء كان الكادر الطبي الذي يحتاج للتقدير أو الشخص السليم الذي يحتاج لمعلومات دقيقة ومبنية على الأدلة. لا يمكن لأحد المسارين أن ينجح بدون الآخر.
علاقة تكاملية. وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل. مقال الجراحة الروبوتية استخدم مصطلحاً قوياً، السيادة الصحية الوطنية. هذا يدفعنا للتساؤل، في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا الطبية عالمية والأجهزة تأتي من دول معدودة وبيانات المرضى يمكن أن تعبر القارات، ماذا يعني حقاً أن تكون دولة ما ذات السيادة صحياً؟
سؤال عميق.
هل هي فقط امتراك الأجهزة وتدريب الكوادر؟ أم أن السيادة تمتد لتشمل القدرة على التحكم في بياناتنا الصحية ووضع أخلاقيات استخدام هذه التكنولوجيا وضمان وصولها العادل لجميع المواطنين؟
فكرة تستحق التفكير فعلاً.